بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أيها السادة، أعتقد أنني لن أستطيع أن أواصل في هذا الأسبوع الحديث المتسلسل في موضوعات دراساتنا القرآنية، وأنا أرى الأفكار مشدودة والمشاعر مبتهجة بقرارات أو بمرسوم العفو الذي أصدره السيد الرئيس، بل العفو الشامل الذي أصدره السيد الرئيس والذي يبتهج أو تبتهج به هذه الأمة كلها في هذه الأيام، لا سيما وأنتم تعلمون أن منبر الدراسات القرآنية إنما هو المنبر الذي أرسته يد السيد الرئيس في التلفزيون العربي السوري. وإذا كان الأمر كذلك، فمن حق السيد الرئيس على هذا المنبر، ومن حق شعبنا العربي السوري أيضا على برنامج الدراسات القرآنية، أن نعلق وأن نتحدث نحن أيضا بدورنا عن مشاعر الفرحة بقانون العفو الذي أصدره السيد الرئيس. ما الذي يمكن أن نقوله أيها السيدات والسادة بمناسبة هذه الفرحة التي تدخل، ولا أقول دخلت وانتهت، التي تدخل وما تزال في قلوب كثير من الأفراد وفي زوايا كثير من البيوتات والأسر؟ أحب أن أسألكم أيها الإخوة، هل هو عفو جاء بعد قيد أو جاء بعد ما يناقض العفو؟ هل هنالك انتظار لعفو لم يكن قد بدأ ثم بدأ هذا العفو؟ أحب أن نفكر بهذا السؤال وأن نتمعن في الإجابة عنه، لعلنا نستطيع أن نعلم الجواب الدقيق عن هذا السؤال الدقيق. إذا ذكرت لكم كلمة قالها السيد الرئيس ذات يوم لأحد المواطنين، وكان يذكره بالصفح وكان يستعطفه بالعفو ويذكره بالتجاوز عن كثير من الجنح بل الجرائم التي تورط فيها كثير من المواطنين لأسباب شتى، فكان جواب السيد الرئيس أن قال: إنني والله أتمنى لو أن السجون كلها أغلقت ولم يبق لها في هذا الوطن من أثر، ولكنها سنة الله سبحانه وتعالى كانت ولا تزال باقية مستمرة. وعندما ننظر إلى كتاب الله ونجد أن سيدنا يوسف قد مني بالسجن، وأن السنة الربانية دارت رحاها حتى على كثير من الرسل والأنبياء، فإن هذا يجعلنا عاجزين عن تحقيق هذه الأمنية التي هي فعلا من أغلى الأمنيات لدي. هذا ما قاله السيد الرئيس. ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ معنى هذا الكلام أن العطف هو الأساس، وأن الرحمة هي المنطلق، وأن القلب المنفتح بالرأفة والحب والمصطبغ بالبياض والمسالمة والسلم أيضا هو الأساس الذي ينبغي أن يتعامل على أساسه المواطنون بعضهم مع بعض، بل هو الأساس الذي ينبغي أن يتعامل على أساسه السيد الرئيس مع المواطنين. ولكن هنالك عوائق تحول دون تحقق هذه الأمنية. هذه العوائق هي التي تجعل الإنسان يضطر إلى بعض السلوكات على الرغم من أن الرحمة تنبض في قلوب هؤلاء السالكين. هذا الواقع يضطر الإنسان في كثير من الأحيان إلى أن يقفل فوق مبدأ المسامحة والرحمة واللين، على الرغم من أن الرحمة موجودة وأن مشاعر المسامحة موجودة وأن دوافع اللين تتحرك وتهتاج بين الجوانح. لا يستطيع الرحيم في كل وقت أن يطبق رحمته وأن يخضع نفسه في السلوك له. لا يستطيع صاحب المشاعر الرقيقة الإنسانية السامية أن يخضع نفسه في خضم هذا المجتمع المتلاطم المتنوع لهذه المشاعر على الرغم من أن مشاعر رحمته موجودة. ذلك لأن واقع المجتمع يفرض على هذا الإنسان السلوك. واقع المجتمع يفرض على الإنسان في كثير من الأحيان أن يغض الطرف عن مشاعر الرحمة، وإن كان غضه لهذا الطرف يزجه في آلام كبيرة وكثيرة جدا. ويخيل إلي أن هذا الذي أقوله لكم يتمثل ويتجسد في كلمة قالها أحد الشعراء: فقسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحم. هذه الكلمة التي قالها السيد الرئيس: أيها السادة والسيدات، إنني والله لا أتمنى أن لو أغلقت أبواب السجون كلها في هذا الوطن وأصبحت أثرا بعد عين. هذه الكلمة التي قالها يبدو وكأن سبب أمنيته التي لا يستطيع أن ينفذها وأن يحققها، يبدو أن سبب عجزه عن تحقيق هذه الأمنية يعود إلى ما سأقوله لكم. إن تحقق هذه الأمنية يتطلب أن يتعاون الطرفان على تحققها، ولا يمكن لطرف واحد أن تحققها قط. وأنا أعني بالطرفين الحاكم والرعية، أو الرئيس والشعب. فالرئيس دائما لا يرقى إلى مستوى المثالية في حكمه وفي إخلاصه لشعبه إلا إذا كانت نوادع الرحمة مهتاجة دائما بين جوانحه، إلا إذا كانت نوازع الصفح مستعلية في كيانه. ولكن متى يستطيع أن يضع هذه المشاعر من نفسه موضع التنفيذ في مجتمعه؟ عندما يتعاون الشعب معه من أجل تطبيق هذه المشاعر، عندما يتلاقى أفراد المجتمع أو أفراد الشعب مع هذه الأمنية التي تهتاج بين جوانح السيد الرئيس، ويخلص الطرفان في السير إلى تحقيقها، فإنني أجزم أن هذه الأمنية عندئذ لا تبقى أمنية كما يقول علماء اللغة العربية، أي غير قابلة للتنفيذ، ولكنها تصبح حلما الطريق إليه معبد والسبيل إليه سالك. كل ما في الأمر أن هذا المبدأ، أي مبدأ وضع الرحمة في حياة الشعب موضع التنفيذ، يتطلب تعاونا بناء وجادا بين طرفين، يتطلب التعاون بين الرئيس الذي يتمنى ويود ويحلم لو أمكن أن يرقى إلى هذا المستوى المثالي من الرحمة ومن الشفقة والإحسان، والشعب الذي ينبغي أن يمارس دوره في هذا الأمر. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أيها الإخوة أن مبدأ العفو دائما قائم، وأن البوابة إلى الصفح والمسامحة دائما مفتوحة، ولكن متى يمكن أن نستعمل هذا المجال المفتوح، ومتى يمكن أن نضع هذا المبدأ موضع التطبيق؟ إذا كان المجتمع متفاعلا مع رئيسه في هذه الأمنية. ما الذي يجعل السجون تستقبل روادها؟ ما الذي يجعل السجون تستقبل هؤلاء الرواد؟ وكلنا نأسف ونعلم من ذلك. السبب في ذلك غياب مبدأ من مبادئ الأخلاق، غياب مبدأ من مبادئ الفضيلة، غياب الالتزام بالشرعة والقانون. وطبعا بين هذه الأسباب تفاعل تام، فغياب تطبيق القانون والشرعة يجسد غياب الأخلاق، وغياب الأخلاق يجسد غياب الفضيلة، وغياب الأخلاق والفضيلة يتمثل في القذف فوق القوانين أو تجاهلها أو التلاعب بها. هذا هو السبب الذي يجعل هذه الأمنية مستعصية على التطبيق. هذا هو السبب الذي يجعلنا نحن لا السيد الرئيس كأفراد شعب نتمنى أن لو ساد المجتمع الود والتآلف، نتمنى أن لو ساد المجتمع الحب، حب الناس كلهم بعضهم لبعض على اختلاف مراتبهم وعلى تفاوت طبقاتهم وعلى تنوع مشاربهم. كلنا نتمنى هذا أيها الإخوة. ومن منا ونحن بشر ونحن أناسي لا نحلم بمجتمع تسود فيه المحبة، يكون مظهر هذا المجتمع كواحة تفيض بالأزاهير والورود، يسود فيها العبق، تنظر فتسعد عيناك بالمرأة ويسعد أنفك بالشم ويسعد أذنك بسماع البلابل تغرد بينها. من الذي لا يحلم بأن يكون المجتمع شكلا من أشكال هذه الواحة؟ كلنا نحلم بذلك، لكننا جميعا نعترف بأننا لا نستطيع أن نرقى بالمجتمع إلى هذه الدرجة. ما السبب؟ السبب أن كل منا يحلم، ولكن كل منا جالس في زاوية داره قد أسند ظهره إلى جدران الكسل والدعاء. لو أننا عرفنا أن السبيل إلى تطبيق هذا الحلم وإلى نسج هذه الأمنية هو أن نكون كأفراد بهذا المجتمع حراسا للفضيلة في سلوكنا، حراسا للأخلاق في أعمالنا وشؤوننا، حراسا لتطبيق الشرعة والقوانين كي لا نتلاعب بها ولكي لا نقفز فوق أسوارها. لو أننا كنا حراسا بمعنى الكلمة، لا بالكلمات لا بالحديث لا بالأطر إطلاقا، لو كنا حراسا لهذه الأخلاق وللفضيلة ولتطبيق الشرعة والقانون، إذن لوجدنا أن المجتمع الذي تتجسد فيه هذه الواحة ممكن جدا. نحن الذين ننسج الأزاهير ونغرسها في هذا المجتمع، نحن الذين نجعلها تتعالى بالعبق، نحن الذين بوسعنا أن نجعل المجتمع مشهدا من مشاهد الروعة والجمال أو مشهدا من مشاهد الهياج والتهارج، نحن الذين نملك ذلك. وإذا كان الأمر هكذا فتعالوا نفرض على أنفسنا التفاعل مع هذا الذي قاله السيد الرئيس: إنني أتمنى لو أن السجون كلها أغلقت أبوابها وعادت أثرا بعد عين. نحن الذين نستطيع أن نضع الحياة في هذه الأمنية التي عبر عنها السيد الرئيس، وأنا أعلم أنه صادق في التعبير بها، متفاعل المشاعر معه، ولكن هو يستطيع أن يعلن عن صدق شعوره لا أكثر. أما نحن فنحن الذين نستطيع أن نضع الروح في هذه الأمنية، نستطيع أن نضع الحياة في هذه الأمنية. كيف نضع الروح والحياة؟ ينبغي أيها الإخوة للمجتمع أن يحصن وجوده الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والديني بحسن الفضيلة، بحسن الأخلاق، بحسن اتباع الشرعة والقانون. وأنا أقول الشرعة والقانون ولا أعلم بينهما فرقا، وأنا ممن يحلم أن تطبق شرائع الله سبحانه وتعالى التي لا يمكن أن نجد أحنى منها على حياة البشرية إطلاقا. لكن لكي نصل إلى هذه الأمنية ينبغي أن يرقى أفراد المجتمع أيها الإخوة جميعا إلى أن يكون كل فرد منهم حارسا على الفضيلة، حارسا على الخلق، حارسا على تطبيق الشرعة والقانون، نظرا إلى أن هذا الواجب غائب الآن بشكل أو بآخر. طبعا غائب غيابا جزئيا، لا أقول غيابا كليا. نظرا إلى هذا فإن هذه الأمنية تبقى أمنية شكلية وتبقى حلما نظريا، ولكنني أستطيع أن أنتهز هذه الفرصة لأدعو نفسي ولأدعو أفراد المجتمع جميعا إلى أن نقف أمام هذه الأمنية التي عبر عنها السيد الرئيس قبل حين، وأن نلزم أنفسنا ونحمل أنفسنا مهمة وضع الحياة في هذه الأمنية. فتعالوا من أجل أن نضع الحياة في هذه الأمنية نسيج حياتنا بسياج الأخلاق، وإن كلفنا ذلك لونا من الصبر والمصابرة. تعالوا نحمل أنفسنا تسييج مجتمعنا بسياج الفضيلة، وإن كلفنا ذلك أن نتنازل عن بعض من حقوقنا. تعالوا بنا نقدس الشرعة أو القانون الذي نلزم به ما دام أنه يطوف حول مصلحتنا ويدور على محور رعاية هذا المجتمع. ومن ثم فلسوف تعلمون أن أبواب العفو لم تكن مصدة ثم فتحت، لا، بل كانت ولا تزال مفتوحة، ولكن جاء ميقات للتفاعل مع هذه الأبواب المفتحة. وأنا أعتقد أن التفاعل جاء من الشعب، وأن السيد الرئيس كان ينتظر، وأن هذه الأمنية كانت تجعله كالصائم الذي ينتظر ساعة الإفطار. أيها الإخوة، أنا أعلم وأنتم تعلمون أن مجتمعنا كسائر المجتمعات الأخرى لا يخلو من أخطاء، وعندما يخلو المجتمع الإنساني من خطأ فينبغي أن نعلم أن هذا المجتمع تحول من مجتمع بشري إلى مجتمع ملائكي، ولن يتحول، لن يتحول. إذن الأخطاء موجودة بقطع النظر عن أنواعها وبقطع النظر عن كميتها، لكنني أريد أن أسأل نفسي وأسائلكم، من هم المسؤولون عن هذه الأخطاء؟ هل بوسعنا أن نحمل المسؤولية طرفا دون طرف؟ هل بوسعنا أن نحمل المسؤولية شخصا واحدا دون الآخرين؟ لله عز وجل قال هذا، ويا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بهذا، ولا الواقع الذي نعيشه يقبل هذا. ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته إلى آخر الحديث؟ ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن كل فرد يتحمل بمقدار معين مسؤولية رئاسة، ولكن هذه الرئاسة قد تتسع وقد تضيع، قد تكون مسؤولية رئاسة عن مسؤولية رئاسة عن دار، مسؤولية رئاسة عن حي، مسؤولية رئاسة عن قرية، عن بلد وهكذا، هذا الأمر ينبغي أن نعلمه. فإذا وضعنا هذه المسؤولية من حياتنا موضع التنفيذ، تمسكنا بأهداب الفضيلة، تمسكنا بأهداب الأخلاق، احترمنا الشرعة والقانون، فإننا بهذه الحالة نكون قد استطعنا أن نرقى إلى درجة قوله صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كثيرون الذين ينامون عن تحمل مسؤولياتهم، كثيرون هم الذين يطالبون بالمسامحة واللين والصفح ويتجاهلون في سلوكهم معنى المسامحة واللين والصفح، كثيرون هم الذين يسألون عن القيم الباسقة العالية أين بقيت ولماذا غابت، ولا يسألون عن هذه القيم لماذا غابت في سلوكهم، لماذا غابت في كياناتهم. كثيرون هم الذين يشمئزون من التطرف ولكنهم في سلوكهم يمارسون التطرف إلى أقصى درجاته. ألا تلاحظون هذا المعنى أيها الإخوة؟ أعتقد أننا جميعا ننطلق من إجابة واحدة عن هذه الأسئلة. إذا كان الأمر كذلك، فأنا أحب أيها الإخوة أن ننتهز فرصة، لا أقول صدور هذا العفو، وإنما أقول أحب أن أنتهز فرصة ازدهار هذا العفو الذي كان موجودا، أحب أن أنتهز فرصة ازدهار هذا الصفح الذي كان موجودا، لكي نأخذ منه العبرة لأنفسنا، لكي نأخذ منه العبرة لدروسنا. نحن لا نستطيع أن نحقق أمنية السيد الرئيس في إغلاق السجون كلها، لكننا نستطيع أن نخفض نسبة الوافدين إلى هذه السجون. نستطيع شيئا فشيئا أن نتعامل أيها الإخوة فيما بيننا، وأن نكون كشعب عونا لرئيسه على أن تكون الفضيلة هي المزدهرة، وأن يكون الأخلاق هو السائد، وأن تكون القوانين والشرائع تجسيدا للأخلاق والفضيلة دائما. نحن الذين نستطيع أن نفعل هذا أيها الإخوة. ولعلكم تسألونني: طيب، أحدنا يشعر بأنانيته ويشعر بضرورة أن يغذي نفسه لرعاية حظوظها، فما الذي يجعلني غيريا؟ ما الذي يجعلني أتحول من هذه الحال لكي أوثر الآخرين على نفسي فأسير في طريق الفضيلة والأخلاق؟ السبيل إلى ذلك هو الدين الحق. السبيل إلى ذلك أن يزدهر الخوف من الله بين الجوانح، ثم السبيل إلى ذلك أن يزدهر حب الله عز وجل بين الجوانح. ملاك الأخلاق، ملاك الفضيلة هو الدين. عرف هذا من عرف، وجهله من جهل أيها الإخوة. وأنتم تعلمون ولله الحمد أن هذه البلدة غنية برأس مال واحد ألا وهو الدين. هذه البلدة غنية برأس مال لا ثاني له ألا وهو اتباع الحق الذي لا يترجم إلا بالإيمان بالله عز وجل، إلا بالخوف من الله والحب لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيتم أن البلاد المحيطة بنا قد غاب رأس مال، هذا الرأس المال من بين أيديهم ومن مجتمعاتهم، فلنعلم أن رأس مالنا هذا سيظل مزدهرا في هذه التربة وفي هذه الأرض. رأس مالنا الذي نتحول بواسطته من الأثرة إلى الإيثار، ومن الأنانية إلى الغيرية، ومن حب الذات إلى تقديس الفضيلة والأخلاق، هو الإيمان بالله عز وجل. ولذلك فأنا في الوقت الذي أعتز فيه بأن رأس مالنا هذا موفور، أطالب نفسي وأطالبكم وأطالب الدولة أجل برعاية هذه الورقة الكبيرة الأولى التي نلعب بها، التي تجسد رأس مالنا ألا وهو إيماننا بالله عز وجل. أنا لا أتصور أن جريمة تقع في المجتمع ويفد بسببها وافدون إلى السجن إلا بسبب أن هذا الإيمان بالله غاب أقل المراتب أثناء الجريمة، غاب عن أذهان أبطال هذه الجريمة. لا أتصور أن تطرفا أيا كان نوع هذا التطرف يظهر في المجتمع إلا لأن أبطال هذا التطرف تاهوا وغابوا عن مبدأ إيمانهم بالله عز وجل. لا أتصور أن جنحة فضلا عن جريمة تقع في المجتمع إلا لأن أصحاب هذه الجنحة عندما تورطوا في هذه الجنحة كانوا تائهين عن إيمانهم بالله وعن وقوفهم أمام الله سبحانه وتعالى. أنا أعلم هذا، وإذا كان الأمر كذلك فتعالوا نغذي هذا الجزء، تعالوا نغذي رأس مالنا هذا ألا وهو الإيمان بالله عز وجل. نعم، شيء آخر أريد أن أقوله لكم. أنا ذكرت في أول حديثي أن هذا العفو الذي ازدهر ازدهر ولا يزال مزدهرا، تم ولا يزال مستمرا. أرأيتم ما معنى هذا الكلام أيها الإخوة؟ إن مشاعر الفرحة دخلت إلى القلوب ولكنها لم تتوقف، مشاعر الفرحة مستمرة أيها الإخوة، ولكن في الناس من وصل إلى ينبوع هذه الفرحة وعب منها وانتشى، ومن الناس من ينتظرون والطابور واقف، والكل سيصلون إلى هذا المعين. الكل بإذن الله سبحانه وتعالى سيجدون أحلامهم وقد ازدهرت، سيجدون آلامهم وقد ذهبت وغابت، وسيجدون أمنياتهم وقد تحققت. ولكني أعود فأقول إن علينا شيئا واحدا، أن نسعى سعينا اللاهث لكي تزدهر هذه الأمنية التي تمناها السيد الرئيس. هو تمنى بصدق، وأما نحن فعلينا أن نغذيها بصدق، وعلينا أن نستثمرها بصدق، وذلك عن طريق حراستنا للأخلاق وللفضيلة والقيم. ولن يكون ذلك كله إلا تحت مظلة الإيمان بالله عز وجل. هذه وقفة أيها الإخوة، لا أقول وقفة اعتراض، ولكنها وقفة نور وألق، ونحن نسير قدما في تسلسل مع أحاديث دراساتنا القرآنية. موعدنا بالرجوع إلى ما قد وقفنا عنده الأسبوع القادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ينبغي أن نتبينها، وينبغي أن نصغي السمع جيدا إليها. هنالك في الشريعة الإسلامية قانون أو قاعدة كلية تسمى قاعدة اتباع سلم الأولويات في الأحكام، وسلم الأولويات هذا قانون يفرض نفسه في معظم بل في سائر الأحكام الشرعية. هذا القانون يفرض نفسه ضمن السلم أو ضمن قاعدة أو قائمة الواجبات، كما يفرض نفسه ضمن قائمة المحرمات بل والمباحات أيضا. فما معنى قاعدة سلم الأولويات؟ معنى هذه القاعدة باختصار أننا إذا وجدنا أنفسنا أمام طائفة من الواجبات التي كلفنا الله عز وجل بها، ووجدنا أن تناقضا يقوم بين هذه الواجبات المختلفة، فإن أردنا أن نلتزم ببعض الواجبات اقتضى ذلك أن نفوت على أنفسنا واجبات أخرى. ما العمل الذي ينبغي أن نفعله في هذه الحالة؟ نتبع قاعدة سلم الأولويات، أي نختار أهم الواجبات ونضحي في سبيل هذه الواجبات الأهم بالواجبات المهمة التي تتعارض معها. يعني إذا وجدنا أنفسنا أمام واجبين لا نستطيع أن نجمع بينهما، لابد أن نضحي بالواحد منهما في سبيل الآخر. ما الذي نصنعه في هذه الحالة؟ ننظر أي هذين الواجبين يرقى إلى مستوى أكثر من الأهمية، نأخذ هذا الواجب ونطبقه ونضحي في سبيله بالواجب الذي هو أقل أهمية، وهكذا. هذا مثال لتطبيق قاعدة سلم الأولويات. كذلكم العكس، المحرمات. لو أن الإنسان وجد نفسه أمام طائفة من المحرمات التي منعها الشارع منا ومنعنا من اقتحامها، ولكننا وجدنا أنفسنا أمام مشكلة إن تركنا هذا المحرم فإننا سنقع في محرم آخر، ولا نستطيع أن نبتعد عن سائر هذه المحرمات معا. إذا وجدنا أنفسنا أمام هذه الضرورة، فما الخيار الذي ينبغي أن نجنح إليه؟ ننظر إلى أخطر هذه المحرمات أهمية نبتعد عنه، ونضحي في سبيل ذلك بالمحرم الذي هو أقل أهمية منه. أي فإذا ارتكبنا هذا المحرم الذي هو أقل أهمية منه، لا ضير في سبيل أن نبتعد عن المحرم الذي هو الأخطر أهمية. هذا مثال لتطبيق قاعدة سلم الأولويات. وأعود فأقول، سلم الأولويات يعني أن أحكام الشريعة الإسلامية تختلف في أهميتها من حيث تطبيقها للمصالح التي يطمح إليها الشارع. وإذا كانت هذه الواجبات أو الأحكام تختلف في الأهمية، فإن استطعنا أن نطبقها جميعا فيا مرحبا، وهذا هو الأصل. أما إن لم نستطع أن نطبق هذه الأحكام جميعا، فينبغي أن نتبع أخطر هذه الأحكام أهمية. هذه الأحكام لا نفوتها، وإن استلزم ذلك أن نضحي بأحكام هي أقل أهمية. وأضعكم أمام نظام آخر أو أمام مبدأ آخر. مصالح الشريعة الإسلامية التي تغطى بأحكام الإسلام تنقسم إلى ضروريات وحاجيات وتحسينيات. فالضروريات هي الأسس، الحاجيات هي البناء، والتحسينيات أشبه ما يكون بالأساس الذي يجمل به البناء. إن استطعنا أن نجمع بين الضروريات والحاجيات والتحسينيات فذلك هو الأصل وهذا هو المطلوب. أما إن وجدنا أنفسنا لظرف من الظروف، لعارض من العوارض، لسبب من الأسباب، لا نستطيع أن نجمع بين الضروري والحاجي، أو لا نستطيع أن نجمع بين الحاجي والتحسيني، ماذا نصنع؟ نضحي بالتحسينيات ونتمسك بالحاجيات، أو نضحي بالحاجيات ونتمسك بالضروريات. هذا أيضا مظهر لتطبيق مبدأ سلم الأولويات في أحكام الشريعة الإسلامية. أرجو أن نتبين هذا المعنى الذي أقوله عندما نريد أن نشرح الحكمة من شرعة تعدد الزوجات في الإسلام. إن الإسلام شرع الزواج أيها الإخوة، وإنما شرع الزواج تحقيقا لضرورة لا لمصلحة حاجية، تحقيقا لضرورة يشعر بها كل من الرجل والمرأة، بل تحقيقا لضرورة ينهض عليها وجود المجتمع الإنساني. فالمجتمع الإنساني لا يتنامى ولا يستمر إلا من خلال التلاقي تحت مظلة الزواج. إذا شرعة الزواج هذه استجابة لضرورة من الضروريات. وعندما يلتقي الزوجان تحت مظلة هذه الشرعة التي نظمها الله سبحانه وتعالى، فبوسعنا أن نقول إن الأصل هو أن يبقى كل من الزوجين حريصا لإسعاد الزوج الآخر. بوسعنا أن نقول إن هذا هو الأصل وهذا هو الأساس، ولكن الشريعة الإسلامية تضع في اعتبارها الاحتمالات الكثيرة التالية، ونضرب أمثلة بها لأننا لا نستطيع أن نستوعب الكل. الشريعة الإسلامية تضع في اعتبارها أن الزوج قد لا يكتفي بهذه الزوجة التي اقترن بها لأسباب كثيرة ومتنوعة، وهذه الأسباب لسنا بحاجة إلى أن نستعرضها الواحدة إثر الأخرى. عندما يوجد سبب من هذه الأسباب ويكون من آثار ذلك أن لا يكتفي الرجل للمرأة الواحدة. وطبعا الزواج عبارة عن استجابة لضرورة، ضرورة غريزية وضرورة اجتماعية. أمام هذه الحالة التي يعاني منها الزوج، ما الذي يمكن أن يقع؟ يمكن أن يشرد الزوج فيرتكب الزنا، يرتكب الفاحشة، ويمكن أن يبقى حبيسا على هذه الحالة التي هو فيها، وهي حالة تتعارض مع الطبيعة التي فطره الله سبحانه وتعالى عليها، فيعاني من آثار ونتائج سيئة أخرى. ما الذي ينبغي أن يشرع لكي يخرج هذا الإنسان من هذه المشكلة بحل اجتماعي وأخلاقي وديني سليم؟ في هذه الحالة أيها الإخوة، وانطلاقا من هذا التصور، فإن الشريعة الإسلامية تضع أمامنا حلين اثنين، هذان الحلان يخضعان لسلم الأولويات. الحل الأول أن يشرد إلى ارتكاب الفاحشة. الحل الثاني أن يقترن بامرأة أخرى طبق نظام الزواج الشرعي وطبق المسؤوليات التي يحمله الشارع إياها تجاه الزوجة التي اقترن بها وتجاه الأولاد الذين يلتحق نسبهم به، وتجاه العدالة التي ينبغي أن تشيع بدقة بين الزوجين. هذا هو الحل، أو الحل الأول. فماذا يقول سلم الأولويات في هذه الحالة؟ لو لم يقع هذا الزوج أمام هذه الضائقة ويجد نفسه أمام هذين الخيارين لا إشكال، لكن الشريعة الإسلامية تفرض واقعا لا منجاة منه ولا مجال لتجاهله، لأسباب كثيرة تحوجه إلى أن يضيف إلى زوجته أخرى، ولا سبيل لتخلصه من هذه المشكلة إلا بالركون إلى فاحشة أو بالارتباط بزواج ثان طبق نظام، طبق قيود، طبق مسؤوليات، طبق انضباط بنظام الأسرة والتحاق الأولاد بالأبوين، وطبق ميزان العدالة الذي ينبغي أن يسري بين الزوجين. ما هو الحل الأمثل عند وقوع الزوج أمام هذين الخيارين؟ أعتقد أننا جميعا ننطلق من إجابة واحدة، ألا وهي أن الحل الثاني هو الحل الأمثل، وأن الفاحشة لا يمكن أن تعد منجاة من هذه المعضلة أبدا. هي منجاة في اللحظة الأولى، وهي مصيبة ثانية أدهى في اللحظات التي تليها. هذا الحكم الذي شرعه الله عز وجل نتيجة لواقع لا مجال للمناقشة فيه ولا مجال لتجاهله، ألا وهو أن العلاقة بين الزوجين في كثير من الأحيان قد لا تشبع حاجة الرجل الضرورية. ولا أريد أن أضرب الأمثلة بهذه الحالات أو الحاجات، قد يكون هنالك مرض، قد تكون هنالك حالات خاصة، قد يكون هنالك تفاوت كبير في السن، هنالك حالات كثيرة. إذن لا مجال لتجاهل هذه الحالة التي قد تحوج الرجل إلى أن يجمع إلى الزوجة أخرى أقول بأي طريقة من الطرق. إذا كان هنالك من يقول لا، إن المجتمع لا يحوج الرجل إلى مثل هذه، لا يضعه أو يزجه في هذه المشكلة، فبوسعنا أن نقول إذن هذه الشرعة غير ضرورية. لكننا جميعا نعلم أن هنالك حالات تجعل الزوج بحاجة إما إلى أن يشرد إلى حرام، أو أن يقترن بامرأة أخرى تحت مظلة حكم شرعي وتحت رقابة الأحكام الشرعية المعروفة، وطبق شروط العدالة التي شرعها الله سبحانه وتعالى. وقد يقول قائل: ينبغي أن يعلن الزوج عن هذه الأسباب التي تحوجه إلى ضميمة امرأة أخرى. هذا الكلام أيها الإخوة يتعارض مع الكرامة الإنسانية. أكثر هذه الأعذار ينبغي أن تبقى سرا، ولو أن الزوج استعلن بهذه الأعذار لكان في ذلك جرح لكرامة المرأة زوجته، ولكان في ذلك إساءة، وأي إساءة إليها، وكلكم يعلم هذا الكلام الذي أقوله. والإسلام يقوم بشرعته وبأحكام وبالأحكام التي شرعها الله سبحانه وتعالى إجمالا على أساس من الستر، تحقيقا لكرامة كل من الزوجين. لكن بعد هذا نقول هنالك من يرون أن حل هذه المشكلة ينبغي أن يكون حلا جزئيا، وينبغي أن يغض الشارع عن شرود الرجل في هذه الحالة إلى ارتكاب المحرم، فليرتكب المحرم وليكن له في ذلك غنى عن ضميمة زوجة أخرى. الغرب هذا هو مقياسه، وكثير من المسلمين في بلادنا يأخذون بهذا المقياس أيضا، فيتصورون أن الأسرة لكي تظل متماسكة ولكي يظل الزوج مقترنا بزوجته وحديثا عليها فقط، له أن يشرد إلى ارتكاب الفاحشة وإلى ارتكاب المحرم، وليكن في هذا ما يغني عن الاستعلان باقتران الزوج بزوجة أخرى. هذا الكلام أيها الإخوة ينطلق من نظرة تخالف نظرة الشريعة الإسلامية إلى الفاحشة، وهذه عقدة يتجاهلها كثير من الناس، وحلها يكمن هنا. وينبغي أن نناقش ونتحاور في هذه النقطة قبل كل شيء. إذا انتهينا إلى أن شرود الزوج إلى ارتكاب الفاحشة أيسر وأبسط وأقل ضررا، أقل ضررا في المنزل وفي المجتمع من الاقتران بالزوجة الثانية، إذا تبين هذا بعد البحث فالنظرة الغربية صحيحة، وبوسعنا أن نجنح إلى هذه النظرة. وإذا تبين لنا بعد البحث أن شرود الرجل إلى ارتكاب الفاحشة أشد ضررا بالأسرة وأشد ضررا بالمجتمع وأكثر فتكا بمصالح الأمة المختلفة، فعندئذ ينبغي أن نعترف جميعا بأن سلم الأولويات يقتضي أن نشطب على ارتكاب الفاحشة وأن نعتمد على البديل الذي هو الزواج الثاني بشروطه وبقيوده وبضوابطه التي ينبغي أن نضبط أنفسنا بها. لكن هذا البحث لم يطرح أيها الإخوة من قبل الذين يتحدثون عن تعدد الزوجات أو ينتقدون الشريعة الإسلامية في تعدد الزوجات، لم يطرح بعد. تعالوا نطرح هذا الكلام. أنا أسأل علماء الاجتماع، وأنا أسأل الأطباء، وأنا أسأل علماء الأخلاق، وأنا أسأل علماء النفس والتربية، إذا اضطر الزوج إلى أن يحل مشكلته بسبب ظروف داخلية وبسبب مشكلات تجعله لا يكتفي بزواجه هذا، وتجعله لا يستطيع أن يجعل نفسه حديثا على الزوجة الواحدة التي عنده، تعالوا نسأل ما هو الدليل على أن ارتكاب الفاحشة هو الأقل ضررا؟ أعتقد أننا جميعا إذا أردنا أن نعترف وإذا أردنا أن نكون موضوعيين، نحن جميعنا نستطيع أن نعلم أن جنوح الزوج إلى ارتكاب الفاحشة كسعي منه لحل مشكلته يحتضن مشكلة تعدد الزوجات التي يتكلم عنها المنتقدون، ويحتضن بالإضافة إلى ذلك مشكلات أخرى. مشكلة تعدد الزوجات ما هي؟ هي الغيرة التي تلتهب بين جوانح الزوجة عندما تشعر أن الزوج قد مال إلى غيرها. هذه المشكلة موجودة عندما يجنح الزوج إلى ارتكاب الفاحشة، موجودة. إذن المشكلة التي يجلجل بها الناقدون لتعدد الزوجات موجودة هي ذاتها، وربما بشكل أبلغ، في انحراف هذا الزوج إلى ارتكاب الفاحشة. بالإضافة إلى ذلك توجد مشكلات أخرى. ما هي؟ هي أن اقترانه أو أن انحرافه إلى ارتكاب الفاحشة يأتي دون انضباط بأي قيود يتقيد بها الزوج، فالزوج يتلهى بغير زوجته ثم يعود من لهوه دون أن يحمل أي أعباء ودون أن يحمل أي مغارم يفرضها المجتمع عليه بشكل من الأشكال، فلا هو مسؤول عن النسب الذي يلحقه فعلا من وراء شروده إلى الفاحشة. ونحن نعلم أن ركاما من الأطفال يتكاثرون ويتكاثرون ويتكاثرون، وقد انبتت مما بينهم وما بين آبائهم النسبة التي ينبغي أن تكون معلومة، حتى يلقى هؤلاء الأطفال في هذه العروق وفي هذه الشرايين من النسب سعادتهم، وحتى يجدوا غذاءهم التربوي والنفساني هذا يزول. الشيء الآخر أن هذا الشرود إلى ارتكاب الفاحشة يعرض المجتمع لأخطار نفسية وبيلة ولأخطار صحية كثيرة، وكلكم يعلم الحديث عن هذه الأخطار، ولست بحاجة ولله الحمد إلى أن أترجمها بعد أن تولت المآسي العالمية بترجمتها بأبلغ بيان وبأوضح قانون. هذا شيء ثاني. الشيء الثالث أن المرأة في هذه الحالة لا تستطيع أن تمسك بميزان اسمه ميزان العدالة لتفرض هذا الميزان على زوجها، فتكون شريكتها مع هذه الإنسانة الأخرى شركة عادلة دقيقة، لا تستطيع. إذن أعود فأقول لكم أيها الإخوة، إن الذي يتصور أن يكون في الفاحشة ما يغني عن تعدد الزوجات، في الواقع أنه ينقل مشكلة تعدد الزوجات التي يتحدث عنها إلى هذه الفاحشة مضمومة إليها مشكلات أخرى. ولا أعتقد أن في الناس من ينكر هذا الكلام الذي أقول. ماذا أريد أن أقوله من خلال هذا الشيء أيها الإخوة؟ هو أن الشريعة الإسلامية تنظر إلى الفاحشة نظرة غير النظرة التي ينظر الغرب إلى الفاحشة من خلالها. الغرب اعتاد أن يرى أن الفاحشة شيء لا قيمة له ولا أهمية، واعتاد أن يغمض العين عن كل المآسي وهو يراها، اعتاد أن يغص بالاعتراف بكل المشكلات وهو يحس بها، اعتاد أن يستخف بالآلاف لا بل الملايين من الأطفال الذين يترعرعون في مجتمع لا يعرفون فيه آباءهم لا يعرفون فيه أمهاتهم. الغرب اعتاد أن يغص بالاعتراف بهذه المشكلة وهو يراها. الغرب اعتاد أن يغض الطرف عن مشكلة المرض بل الأمراض الوبيلة الخطيرة، وأن ينشط سعيا إلى هنا وهنا وهناك بحثا عن وسائل تخفف من هذه الأمراض، أو بحثا عن وسائل تجعل الرجل أمام سبيل لما يسمونه بالراحة الجنسية دون أن يحمل أعباء أطفال. وكل هذه الوسائل لم تنجح ولن تنجح بشكل من الأشكال. إذن الغرب ينظر إلى الفاحشة على أنها مشكلة بسيطة جدا، ومن هنا يرى أنه لا داعي أمام هذه المشكلة البسيطة إلى مشكلة تعدد الزوجات. لكن عذر الشريعة الإسلامية أنه ينظر إلى الفاحشة على أنها بركان خطير إذا تفجر تفجر بدمار. عذر الشريعة الإسلامية أن الشريعة الإسلامية لا يسعها أن تغض الطرف عن آلاف بل عن ملايين الأطفال البراء الذين قضت الفاحشة وانتشارها بأن ينبتوا وأن ينقطعوا عن نسب آبائهم وأمهاتهم، في حين أنهم يرون أمام أظفارهم الأطفال الذين يترعرعون في أحضان أمهات وآباء. الشريعة الإسلامية لا يسعها أن تتجاهل الأسى والضنى اللذين يفريان أكباد هؤلاء الصغار عندما يقارن الواحد منهم بين نفسه شاردا لا يعرف لنفسه حضنا يأوي إليه إلا ما يسمى بالمجتمع وإلا ما يسمى بدور الحضانة ونحو ذلك، والأطفال الذين يراهم بأم عينه وهم يترعرعون بسعادة وبألق وابتسامة حقيقية، يترعرعون في أحضان أمهات لهم وآباء. وهذا الكلام أيها الإخوة إذا أصغيتم إلى ترجمته في المجتمع ستصغون من ذلك إلى أنشودة تذيب الأكباد. نعم، انظروا وتخيلوا أطفالا تنقلهم دور الحضانة في أيام الشمس إلى الحدائق لينتشروا في الحدائق ولينتعشوا بالشمس المشرقة ولينتعشوا بالهواء الطلق. تأملوا حالهم، وهذا ليس خيالا أتخيله بل هو واقع، وهم ينظرون إلى أطفال آخرين لهم آباء ولهم أمهات. هؤلاء سيقوا سوقا إلى هذه الحدائق ويعالجون كما يعالج الضابط جنوده في معسكر من المعسكرات طبق قانون وظيفي مجرد، بينما عيونهم ترمق الأمهات اللائي تحنو الواحدة منهن على وليدها بسائق من حب، بسائق من شفقة، بسائق من سعادة ود بين الطفل الصغير وبين الأم الحانية عليه. تصوروا أيها الإخوة، تصوروا كيف يقارن هؤلاء الأطفال بين واقعهم الاجتماعي الأوتوماتيكي القائم على الشعور الوظيفي وبين واقع هؤلاء الأطفال الذين لهم آباء ولهم أمهات. الشريعة الإسلامية لا تستطيع أبدا أن تتجاهل هذه المأساة التي تأتي نتيجة انتشار الفاحشة. الشريعة الإسلامية لا تستطيع أيها الإخوة أن تتجاهل الأوبئة والأمراض الوبيلة الخطيرة جدا التي قضى الله عز وجل أن تتسرب وتنتشر في المجتمع من جراء إغماض المجتمع عينه عن هذه الفاحشة. الشريعة الإسلامية لا تستطيع أن تتجاهل هذا بل لا تريد أن تتجاهل هذا. الشريعة الإسلامية عندما تريد أن تحل هذه المشكلة في بيت الزوجية لا تستطيع أن تتجاهل ميزان العدالة الذي ينبغي أن يطبق بين الزوجة الأولى وبين هذه الثانية أيا كانت. وأنتم تعلمون أن الزوج عندما يشرد إلى ارتكاب الفاحشة فليس هنالك أي ميزان للعدالة يلاحقه، وليس هنالك أي ضابط للمقارنة والتعادل الدقيق يلاحقه بشكل من الأشكال. الشريعة الإسلامية لا تستطيع أن تغض الطرف عن هذا أبدا، إحقاقا للحق وتطبيقا لمبدأ العدالة بالنسبة للزوجة الأولى. ذلك لأن الإنسان الذي رأى نفسه أمام مشكلة، وقلنا لن نتحدث عن هذه المشكلات التي تحوج الزوجة إلى زوجة أخرى، عندما شرد إلى ارتكاب الفاحشة ليس هنالك حد. في كل يوم يرى فتاة جديدة ويرى فيها ما يجعله يعرض عن زوجته الأولى. علاقته بالزوجة الأولى أصبحت علاقة تقليدية، علاقة إنسان يركن إلى زوجته من أجل قضاء أمور وخدمات اجتماعية منزلية متعددة متنوعة فقط. أما هواه، أما عاطفته، أما ما يتعلق بمشاعره الغريزية ذات الألوان الطيفية المتنوعة، فكل ذلك يتجه وينصب إلى الفتيات الأخريات. لاحظوا أيها المعنى، هذا المعنى أيها الإخوة. هل تطلبون من الشريعة الإسلامية أن تغض الطرف عن هذا كله؟ وفي سبيل ماذا تطلبون من الشريعة أن تغض الطرف عن هذا كله؟ لا، سلم الأولويات يقول إن الميزان هو مصلحة المجتمع، ومصلحة المجتمع إنما هو تكرير لمصلحة الفرد، فمصلحة الفرد تتفاعل مع مصلحة المجتمع. ينبغي أن نعلم هذه الحقيقة. إذن ينبغي أن ننطلق من اتباع قانون سلم الأولويات، هذا الشيء. شيء ثاني، كنا نتمنى أن يكون هذا الزوج، بل الأزواج كلهم ملائكة يسيرون في الأرض، ولو أننا وجدنا هذا إذن لأغنانا ذلك عن شرعة تعدد الزوجات نهائيا. وشيء ثالث، أننا وقد رأينا الناس ليسوا بملائكة معرضون، لابد أن نقارن بين أمرين لا ثالث لهما، إما شرود إلى ارتكاب الفاحشة، وإما مراقبة شرعية لضميمة محدودة طبق نظام وطبق شرعة وطبق رقابة وطبق شروط، وهذا ما شرعه كتاب الله سبحانه وتعالى. فتعالوا ننظر أيها الإخوة، متى تكون شرعة تعدد الزوجات نافذة ومتى لا تكون نافذة؟ عندما ينضبط الزوج بالقيود والشرائط التي شرعها الله سبحانه وتعالى، ومن أهمها العدالة. ينبغي أن تشيع العدالة فيما يتعلق بالنفقة، وفيما يتعلق بالمبيت، وفيما يتعلق بالمعاملة، بالابتسامة، وبالكلمات الحلوة العذبة التي يعامل بها الزوج هذه ويعامل بها هذه. ولا شك أنكم ستقولون هذا شيء صعب، وهذه شروط قاسية. نعم، وللشارع حكمة مثلى في أنه جعلها قاسية، ولكن لابد أن أقطع سلسلة الكلام عند هذا الحد، وأعلم أنكم متشوقون للمزيد في هذا الموضوع. في الأسبوع القادم سأتمم أيها الإخوة، والسلام عليكم ورحمة الله.